بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أردت فقط أن أتحدث هنا عن موضوع في غاية الأهمية هو يرتبط في حقيقته بعنوان السيجارة الإلكترونية ولكن هناك مقدمة لابد أن أبدأ بها حتى تتضح بعض الأمور أولا هناك قضايا في المجال العلمي يصدق عليها القول بأنها قضايا شائكة كيف شائكة؟ بمعنى أن هناك مدرستان فيما يتعلق بالنظرة لها أو بتحليلها مدرسة لها دلائلها وبراهينها وهي ضد ومدرسة أخرى لها دلائلها وبراهينها وهي مع وهذا أمر طبيعي بالنسبة لبعض الأمور الشائكة أو العناوين غير المتفق عليها أو بعض العناوين إذا صح التعبير التي لم تكتمل الرؤية حولها لأي سبب كان من ضمن هذه العناوين الشائكة ما يسمى بالسيجارة الإلكترونية طبعا لما واحد زي محمد المحروس أو أي شخص آخر طبعا للأهمية هنا أوضح محمد المحروس هو مجرد شخص عادي يتبنى رأي معين بقناعته التي حصل عليها بعد قراءة تلك الدراسات وتلك البراهين التي وجدها في هذه المدرسة والتي أيضا كانت مقنعة بالنسبة له حينما قارنها بالبراهين والأدلة الموجودة في المدرسة الأخرى وقد يكون هناك شخص آخر أعلى وأفضل وأحسن وأكثر عمق من محمد المحروس تكون له وجهة معاكسة على كل هذا ليس موضوعي هو فقط مقدمة توضيحية اللي ذكرته في بداية الحديث أن موضوع زي موضوع السيجارة الإلكترونية هو من المواضيع الشائكة هل وهذا هو السؤال العلمي المطروح وهو ما نسميه بالكريتيكال كويستشن هل السيجارة الإلكترونية آمنة أم لا؟ سؤال يطرح في الدائرة العلمية بالاعتماد على المدرستين هذا يقول لا وهذا يقول لم يثبت ما يقول يعني هو لا يتبنى رأي أنها آمنة تماما هو يقول لك لم يثبت في هذا المضمار أنها ضارة هذا في دائرة من الدائرتين ولقد تحدثت سابقا ووضحت بعض العناوين المهمة التي تدخل في تركيب ما يسمى بالسائل الإلكتروني أو كما يطلق عليه أيضا بالتبغ الإلكتروني طبعا عبارة التبغ لا تعني تلك المادة الصلبة التي يتم استخدامها في السيجارة التقليدية ولكن هو مصطلح يتم استخدامه بالنسبة إلى السائل الإلكتروني ووضحت أن من المكونات الرئيسة الموجودة في السائل الإلكتروني ثلاثة مكونات وهي النيكوتين الذي يتدرج من الصفر في التركيز بمعنى أنه قد يكون كما هو مكتوب على بعض العبوات أن تركيزه صفر ولكنه أيضا قد يصل إلى بعض التركيزات العالية التي تفوق أيضا لأنه مادة سائلة في الأخير إحنا نقدر نتحكم في إضافتها بالطريقة اللي نشوفها مناسبة قد يصل في بعض الأوقات إلى ما هو أعلى أيضا من السيجارة التقليدية أنا أقول هذا قابل وش المانع يعني هي مادة سائلة ولكن في العموم وجود النيكوتين مهم، خصوصا بالنسبة للفئة المنتقلة من دائرة التدخين التقليدي إلى السيجارة الإلكترونية. ليش؟ لأن هي عملية انتقال من واقع معين إلى واقع آخر، والهدف من اختراع ما يسمى بالسيجارة الإلكترونية هو هذا الوضع، إن احنا نبغى نوصل الشخص من إدمانه على النيكوتين الموجود في السيجارة التقليدية إلى اعتماده على النيكوتين الموجود في السيجارة الإلكترونية. السيجارة الإلكترونية التي يفترض كما يقال أنها لا تحتوي على نفس المواد الضارة الموجودة في السيجارة التقليدية، وهذا صحيح، هناك مواد ضارة موجودة في السيجارة التقليدية ما هي موجودة في السيجارة الإلكترونية. وأنا هنا لا أقارن ولا أحب أن أقارن بين الاثنين، لهذا الأساس وعلى هذه القاعدة يتم إضافة النيكوتين، هذا فقط للتوضيح. هناك سؤال آخر أيضا مرتبط بموضوع النيكوتين، هذا في الدائرة العلمية يطرح، ولاحظوا إخوتي أخواتي أنا أطرح أسئلة هنا علمية منطقية، نحن لا نختلف، بمعنى أننا حينما نطرح قضية صحية أو أيا كانت طبيعة هذه القضية نختلف مع الأشخاص، ولكن نقدم الآراء العلمية بحيث تناقش بطريقة منهجية أكاديمية وتقيم بعد اكتمال الطرح. السؤال المطروح المرتبط بالنيكوتين، هل يختلف النيكوتين السائل عن النيكوتين الموجود في السيجارة التقليدية التي تحتوي على مواد صلبة رطبة أو صلبة جافة، رطبة كما هو في المعسل أو جافة كما هو في السيجارة التقليدية؟ سؤال مطروح. هناك من يقول أن النيكوتين السائل له أضرار حينما يلامس الأنسجة، بمعنى أن النيكوتين الموجود في السيجارة الإلكترونية كونه سائل تأثيره على الأنسجة وبالخصوص الأنسجة المفتوحة المخاطية تأثير أكبر، لأنه يمتص بشكل مباشر إلى الأنسجة الداخلية في جسم الإنسان. هذا ما يطرح، أنا أبين أوصف طبيعة هذا العنوان الذي يسمى بالنيكوتين، وما هو الاختلاف ما بين النيكوتين السائل والنيكوتين الموجود في السيجارة التقليدية التي تحتوي على مكونات صلبة. بينت أيضا في العنوان الثاني موضوع البروبالين جلايكول، الذي هو في واقع الأمر مأخوذ كمادة منزوعة السموم كما يتم تعريفها من الإيثايلين جلايكول. طبعا هذه العناوين عناوين علمية. هذه المادة أيضا تضاف إلى السيجارة الإلكترونية كما بينت، وذكرت بأنها بعد أن تتعرض إلى حرارة عالية تتفكك، ومن ضمن المواد التي تنتج بعد تفكيكها بفعل الحرارة الأسيتالدهايد والفورمالدهايد، وهذه أيضا حقيقة علمية. الاختلاف ما بين المدرستين أن هناك من يقول أن البروبالين جلايكول لا يصل إلى مرحلة التفكك التام، بينما المدرسة الأولى تقول لا هو يصل، وهذه المواد تنتج. بعض من هو موجود في المدرسة الثانية التي تقول أنه لا يصل إلى مرحلة التفكك، هناك بعض منهم من الذين يقول بالفعل هو ينتج، بمعنى أن الأسيتالدهايد والفورمالدهايد تنتج من البروبالين جلايكول، ولكنهم يجادلون في حقيقة أن نسبة ما يسمى بالأسيتالدهايد والفورمالدهايد وهي المواد المسرطنة أنها ليست بالنسبة العالية التي تؤثر على الخلايا. وهذا محل نقاش، إذا كانت تنتج إذن كيف نحدد إذا ما كانت بالفعل تؤثر أو لا تؤثر؟ والسؤال المطروح، ما الذي يحدث على المدى القريب وما الذي يحدث على المدى البعيد في هذا المضمار؟ وبينت أيضا في التسجيل السابق أن الأسيتالدهايد هي المادة التي تنتج من الكحول بعد أن يتفكك بفعل بعض الإنزيمات الموجودة في الكبد، وكيف أنها تؤثر على خلايا الكبد كمادة مسرطنة. قد لا يحدث هذا الأمر على المدى القريب، لكنه قد يحدث، ولاحظوا أني أقول قد يحدث على المدى البعيد. من يجيب على هذا السؤال هي الدراسات والأبحاث العلمية. أما الفورمالدهايد وضحت أنه يؤثر على الخلايا المخاطية الموجودة في الأنسجة العلوية، وبما لا شك فيه أن هذه المادة مادة مسرطنة. هل يختلف موضوع كونها مسرطنة إذا كان تركيز الفورمالدهايد منخفض أو مرتفع؟ هذا أيضا محل نقاش، لأن من يجادل يقول أن تركيز الفورمالدهايد الناتج من البروبالين جلايكول ليس بالحد المرتفع. على كل، أنا هنا أوضح فقط، أوضح حقيقة كيف يتفكك البروبالين جلايكول، وذكرت أيضا بأن هذه المادة تضاف من أجل تقريب ذلك الإحساس الذي يشعر به المدخن التقليدي بذلك الإحساس الذي يحصل عليه حينما يدخن السيجارة الإلكترونية كالحرقان وما شابه وإلى آخره من أعراض أو أحاسيس مختلفة. تقرب الفكرة فقط، لا أكثر ولا أقل. اليوم أيضا في نقاش حول هذا الموضوع، وأنا أتحدث أيضا عن بعض الدراسات بغض النظر عن اختلافها، لأن في هذا المضمار يمكن واحد يجيب دراسة في هذه الدائرة، الآخر يجيب دراسة في دائرة أخرى. اختلاف هذه الدراسات لا يلغي أن هذا العنوان عنوان شائك، وهذا ما أردت أن أبينه في هذه المداخلة. النقاش أيضا المتعلق بالبروبالين جلايكول هو حول ما هي درجة الحرارة التي من خلالها يتفكك البروبالين جلايكول. سؤال مهم. أنا لو سألت سؤال الحين، هل يستطيع مدخن السيجارة الإلكترونية يجاوب عليه؟ وهو كم هي درجة الحرارة التي تصل إليها قاعدة السيجارة الإلكترونية بعد التسخين؟ كم؟ لأن الإجابة على هذا السؤال أيضا ترتبط بحقيقة نفس الموضوع، ما هي درجة الحرارة التي من خلالها يتفكك البروبالين جلايكول. إذا واحد يقدر يجاوب على هذا السؤال فليجب الآن. بندخل بعدين في نقاش آخر، وهو إن حتى لو حددنا وقلنا إن بالفعل إن قاعدة السيجارة الإلكترونية تصل إلى درجة الحرارة الفلانية، ولكن هل نضمن في ظل اختلاف تلك الأدوات وغياب المعايير المقننة لطريقة عملها إنها كلها توصل إلى نفس درجة الحرارة؟ اليوم بما لا شك فيه هناك عيوب تصنيعية، وكما ذكر الأخوة، الأخوة مدخني السيجارة الإلكترونية وش قالوا؟ قالوا بالفعل هناك أدوات صينية، هناك أدوات تأتي من دول قد تكون مغشوشة أو كما يطلق عليها مضروبة أو ما شابه. هذه العيوب التصنيعية كفيلة بعدم ضمان طبيعة درجات الحرارة التي تصل إليها تلك الأداة. طبعا إذا كان في شخص يتاجر في هذا الخط من بيع هذه الأدوات، من الطبيعي لا يرضى بهذا الكلام، والأشخاص الموجودين في دائرة تدخين السيجارة الإلكترونية، أنت تهاجم ما يسمى بالكمفورت زون، منطقة الارتياح اللي هم موجودين فيها، خصوصا لما يوصلهم الكلام من الأحبة، من الزوجة، من الأم، من الأب، من الأخ، يقول إلى انظر هذه الأداة بها أضرار، في الوقت اللي هو كان يعني يعتقد بأنها عديمة الأضرار، أو كان يجادل معهم ويقنعهم بأنها عديمة الأضرار كما يعتقد الأغلبية من الشباب، هو يشعر بأن الكلام بدأ يهاجم ما يسمى بالكمفورت زون. هذا بالنسبة للأداء وطبيعة درجة الحرارة التي لا نضمن حقيقة وصول قاعدة السيجارة الإلكترونية إليها. السؤال الثاني، وهو سؤال مجرد يعني سؤال يطرح في الدائرة العلمية علما بأن الإجابة عليه إجابة معروفة، أنا أسأل أي مدخن للسيجارة الإلكترونية ما هي درجة الحرارة التي يبدأ فيها البروبالين جلايكول بالتفكك الأولي، ما هي ومتى يتفكك بشكل نهائي؟ مجرد سؤال أطرحه علما بأن الإجابة على هذا السؤال علميا معروفة، ولكني أطرح هذا السؤال من باب فقط بيان حقيقة أن بعض المعلومات هي مغيبة حتى على مدخن السيجارة الإلكترونية. ولاحظوا أنا هنا أدمج الاثنين، ما يسمى بالسائل الإلكتروني أو التبغ الإلكتروني مع الأداة التي في غالب الأوقات وبكل أمانة في غالب الأوقات هي لا تلتزم بالمعايير، أقصد الشركة المصنعة لها لا تلتزم بالمعايير التي يتحدثون عنها في طريقة عمل هذه الأدوات. طبعا ما لدى داعي أتحدث عن موضوع البطارية والكاباسيتي حق الفولتيج اللي إليها، وهل هي بالفعل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت أو لا، وغيرها من أسئلة. وذكرت أيضا في تسجيل سابق ما يسمى بالجلسرين، وكيف أن الجلسرين الوظيفة الحقيقية التي من خلالها يضاف، يعني الهدف الحقيقي من إضافة الجلسرين هو أطلاق هذا الكم الكبير من الدخان من أجل أن يشعر المدخن بأنه يدخن سيجارة كحال الوضع عند تدخين السيجارة التقليدية. وبينت أيضا هناك بعض المواد التي تم عزلها، وهذا كله مسجل في دراسات وبحوث. البعض يقول لا ما في حاجة من هذا النوع، لا موجود في دوائر أخرى تخفف من طبيعة هذه العناوين، هذا أمر آخر، ولكن في دراسات اليوم في عندنا يكفيك جوجل بس من خلال إدخال بعض الكلمات البسيطة وتشوف ينسرد إليك مجموعة كبيرة من المصادر والتوضيحات، وأنا أتحدث فقط في دائرة المصادر والتوضيحات العلمية، أنا ما أتحدث عن أي موقع ولا عن أي معلومة، هذا للتوضيح. طبعا هناك أيضا ما يسمى بالهيفي ميتلز، المعادن الثقيلة، كم نسبتها، تؤثر لا تؤثر، تم عزلها لو لا، هي تم عزلها إما من نفس السائل بعد عملية التسخين وارتفاع درجة الحرارة، أو من خلال تفاعل نفس هذا السائل الإلكتروني أو التبغ الإلكتروني، المصطلح المجازي المستخدم، مع القاعدة الداخلية لنفس الأداة. بمعنى أن هذه الأداة مع الأيام حينما تتفاعل مع السائل تختلط بعض مكونات تلك المواد المعدنية الداخلية بنفس السائل، تستنشق، وين تروح، وش اللي يحصل، هذا أيضا يعني أمر يناقش في المدرستين. تحدثت أيضا عن بعض المواد الأخرى التي تعتبر مسرطنة مثل النيتروزاماين، هل هذا موجود؟ تناقش بعض الدراسات، هي أكيد موجود ويناقش من قبل بعض الدراسات. وتحدثت أيضا عن بعض السموم التي تسمى بالتوكسيكنتس، بعض المدخنين يجي جادل في نطاق عنوان مختلف تماما عن هذا التوصيف. يجي يقول لك ان انا لما كنت ادخن السيجارة التقليدية العادية كنت اشعر ببعض الاعراض وكانت هناك الكثير من المعاناة، ولكن بمجرد انتقالي إلى السيجارة الإلكترونية خفت هذه الأعراض. أنا هنا أقول طبيعي أن تكون هناك أعراض. أنت هناك تستنشق مواد، يعني خلنا نقول مكربنة، مواد صلبة تحترق مباشرة بفعل اللهب. هذا السواد الموجود على الرئتين واللي نشوفه في على القنوات التلفزيونية وفي كثير من المحاضرات التوضيحية التي تهاجم التدخين التقليدي مرتبط بهذه المواد الكربونية التي تترسب في الرئتين والتي تسبب الكثير من الأعراض المباشرة والتي تترسب بالتحديد على الأنسجة المخاطية الخارجية للجهاز التنفسي. فنشوفه على سبيل المثال أن الرئتين تتحول من اللون الوردي الفاتح إلى اللون الأسود القاتم، هذا طبيعي، فتحصل هذه الأعراض. تحصل هذه الأعراض مع السيجارة الإلكترونية؟ في الغالب لا، لأن احنا ما نتكلم عن مواد صلبة تحترق، نتحدث عن مواد وكما تناقش في الدائرة الدراسية يتم امتصاصها مباشرة إلى الأنسجة، خصوصا إنها مواد بيور، زي لما نتحدث مثلا عن النيكوتين أو عن تلك المواد التي تسمى بالمسرطنة أو أيا كان التعريف. يعني كل هذه العناوين تجعل من هذه المواد تمتص بشكل مباشر إلى الأنسجة. يمكن احنا اليوم نقول ما في عندنا حالات واضحة في هذا المضمار، ما في مشكلة، ولكن أنا لو أسأل سؤال علمي فقط علمي، هل هذه الحالات قد تنتج في المستقبل، بمعنى على المدى البعيد قد تكون لدينا حالات خطيرة جدا؟ من يستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ إذا نحن اليوم في هذه الدائرة نوصف واقع معين اسم السيجارة الإلكترونية، ما نقارن بينه وبين السيجارة التقليدية التي عرف ضررها عند الجميع. بعد ما الجميع عرف ضرر السيجارة التقليدية يبغى يدخنها، هذا أمر آخر، أنت الوظيفة قمت بها، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. السيجارة الإلكترونية للأسف الشديد الكثير من الناس يعتقد بأنها آمنة، ولهذا نحن نوصف. يجي شخص يقول لا أنا بواصل عليها، هذا أمر آخر. يعترض يقول أنا ما أنا مقتنع بهذا الكلام، هذا أمر آخر. أنا أنتمي إلى المدرسة التي هي معه، هذا أمر آخر. إذن أنا أوصف وضع اسمه السيجارة الإلكترونية ما إلى علاقة بالسيجارة التقليدية. في حاجة أيضا هنا مهمة المفروض إحنا أيضا نتحدث عنها. في شخص يجي يسأل، يجي يقول طيب هل هذا الكلام يعني أن احنا نرجع إلى السيجارة التقليدية؟ أنا ما قلت هذا الكلام، وهذا الكلام ما هو منطقي. إحنا نوصف هذه الدائرة بشكل عام التي اسمها التدخين، تقليدي إلكتروني أيا كان التوصيف. وإذا كانت هناك دعوة هي دعوة للخروج من هذه الدائرة بالعزيمة والإصرار، السالفة مو سالفة إن أنا يا هذا يا هذا، هو الموضوع مو موضوع إجبار. يعني أنا ما أتحدث عن شخص هو مجبور إما أن يكون في الدائرة ألف أو الدائرة باء، لا، هذا الكلام ما هو صحيح. الصحيح في هذا المضمار أن تخرج مما يسمى بالتدخين بشكل عام، هكذا تكون الدعوة. ولهذا نحن اليوم حينما نتحدث في العموم عن السيجارة الإلكترونية فقط أردنا أن نؤكد على أن هناك بعض العناوين غير الملتفت لها. بهذه الطريقة نتحدث. لاحظوا إخوتي، في مجموعة من الشباب، وهي حقيقة، ما دخنت السجائر التقليدية من قبل، بالمرة انتقلت بشكل مباشر إلى السيجارة الإلكترونية، لأن السيجارة الإلكترونية تحولت إلى عنوان ترف، تحولت إلى عنوان فيه نوع من خلنا نقول الأجواء اللي تشد الشخص، سهلة الاستخدام، هناك له تأكيدات على أنها آمنة وما شابه، وهذا طبعا غير صحيح لأن ما في مصداقية في هذا الكلام، ولهذا تشوف أن الكثير من الشباب ينجر إلى هذه الدائرة. لهذا احنا نقوم بدورنا في توضيح هذا الموضوع، يمكن ما حد تكلم فيه من قبل. أنا أعرف أن الكثير من الناس ما وده يسمع النوعية من التوجيهات اللي تهاجم السيجارة الإلكترونية، ولكن أنت تقدم الحقيقة كما هي والباقي على الشخص. اليوم وعلى سبيل المثال لما نتحدث في بعض الدول الغربية كأمريكا وما شابه، السيجارة الإلكترونية تحولت إلى أداة من أجل استخدام أمور أخرى. اليوم الكثير من على سبيل المثال الحشيش وما شابه يتم استخدامه بشكل مباشر عن طريق السيجارة الإلكترونية. مجموعات كبيرة في العالم الغربي بدأت تتوجه إلى السيجارة الإلكترونية من أجل استخدام بعض الممنوعات. أؤكد أيضا أن السيجارة الإلكترونية ما هو مصرح بها في كل الدول، خصوصا في ظل غياب البيانات الحقيقية الموجودة حول السيجارة الإلكترونية. إنزين، بعض الأشخاص يتحدثون عن هل هذا هو هجوم ضد السيجارة الإلكترونية من قبل شركات السجائر التقليدية أو لا. هم هذا بعد يعني لما السالفة توصل إلى دائرة الدراسات والبحوث يصير هذا الطرح طرح غير منطقي، لأن احنا نقدم الدلائل العقلانية المبنية على البراهين العلمية المثبتة، وهذا يكفي. كان الهجوم من هنا أو كان الهجوم من هناك، أيضا أنا تحدثت أن كما رأيت أنا شخصيا في بعض الدول الأوروبية هناك بعض تلك العبوات للسائل الإلكتروني موجود عليها كما رأيت أنا شخصيا مسميات إلى بعض الشركات المعروفة أنها شركات تبغ. طيب الاسم هذا من وين جاء؟ يعني هذيلا شركات تجارية في النهاية. الشركة التجارية وإحنا نحدد هنا مثلا شركة التبغ، إذا رأت إن السجائر الإلكترونية، إحنا نتكلم بشكل عام في علوم التجارة والاقتصاد، تهاجم مصالحها، ما نستبعد إنها يكون إليها ردة فعل. ولكن لو أتيح لها المجال إنها تغزو هذا العالم، عالم السجائر الإلكترونية، وشافت فيه أرباح، وش اللي يمنعها؟ يعني أنا أتكلم بالطرح المنطقي، وش اللي يمنعها؟ ما هو مهم، الضحية هو فلان وفلان مستهلكي هذه السجائر الإلكترونية أو تقليدية، ولكن المتمصلح في الأخير إذا رأى أن التجارة تنمو في موقع معين من الطبيعي أنه بيكون موجود فيها. أنا على كل لن أطيل، أعتقد أن الحديث له شجون وهناك الكثير من العناوين في هذا المضمار، فقط أردت من خلال هذا التسجيل أن أبين حقيقة معينة وتوصيف معين إلى عنوان اسم السجائر الإلكترونية. لا نقارن بين السجائر الإلكترونية والسجائر التقليدية، يكتفي أن نعرف حقيقة هذه التوصيفات. أردنا أن نواصل هذا شأننا، وما ننسى أن هذه العادة خصوصا استخدام الأداة نفسها السيجارة الإلكترونية، إذا مارسناه أمام الأبناء وأمام الشباب فسوف ينتقل إليهم في يوم من الأيام. ولهذا نلاحظ طبيعة هذا الانتشار الغريب الموجود في كل مكان اليوم. موفقين، لكل خير، أدعو لكم بالصحة والعافية وفي أمان الله. محمد المحروس.